أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية في أنه تعالى عالم، قال: والإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه دلائل العلم. بعد أن انتهينا من الفصل الأول في إثبات المبدأ، في إثبات أصل الواجب الوجود، تعرض بعد ذلك إلى البحث عن صفاته جل وعلا. المسألة الأولى كان البحث عن صفة القدرة، المسألة الثانية هي البحث عن صفة العلم. لكن مقدمة ضرورية شوي، أقرأ عبارة للفاضل المقداد رحمة الله تعالى عليه في شرح الباب الحادي عشر. يقول، طبعا ذكر هذه العبارة بعد أن فرغ العلامة الحلي من الصفات الثبوتية وابتدأ بالصفات السلبية، عنده هذا التعبير في بداية الصفات السلبية. قال أقرأ هذه العبارة وأعلق على بعض النقاط فيها. قال: وتسمى الأولى، قبل هذه، لما فرغ يعني العلامة من الثبوتية شرع في السلبية، وتسمى الأولى صفات الكمال والثانية صفات الجلال. يعني نحن في الحقيقة عندما نبحث عن العلم والقدرة نبحث عن صفات ماذا بحسب تعبير الباب الباب الحادي عشر، شرح الباب الحادي عشر، النافع يوم الحشر اسم الكتاب، اسم صفات الكمال. قدرة صفة كمال، العلم صفة كمال، مقابل مثلا ليس بجسم، ليس له حد، ليس مثلا متحرك، ليس ساكن، ليس تأتي معنا. هذه الثبوتية تسمى صفات الكمال، والثانية تسمى صفات الجلال. وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال، فإن إثبات قدرته باعتبار سلب العجز عنه، وإثبات العلم باعتبار سلب الجهل عنه، وكذا باقي الصفات. هذا نص عبارة أقرأ. وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوب والإضافات، وأما كنه ذاته وصفاته فمحجوب عن نظر العقول ولا يعلم ما هو إلا هو. هذه عبارة الفاضل المقداد، انتهى المقدار الذي أريده. أولا، أول تعليق صغير، ماذا سمى الصفات السلبية في النافع يوم الحشر صفات جلالية؟ ماذا سمى الصفات الثبوتية بصفات الكمال؟ في اللوامع الإلهية الصفات الجلالية، نعم قال، هي يعني للصفات السلبية، لكن الصفات الثبوتية سماها بالصفات الإكرامية. أنا أذكر هذا الأمر حتى لا بأس نعرف الصلاحات الصفات شوي من كتب القدماء. سماها بالصفات الإكرامية. طبعا والمنشأ ما هو؟ ذو الجلال والإكرام، أو ذي الجلال والإكرام، باعتبار أنه ورد في القرآن الكريم في سورة الرحمن وردت آيتين. الأولى تقول: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الثانية تقول: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فرق بينهما من الأرض إلى السماء. الأولى ذو الجلال بالإثنين، واحدة في وجه ربك والثاني اسم ربك، لكن بالأولى ذو مرفوعة، ذو الجلال والإكرام للوجه، وجه ربك، رب مجرورة، فذو الجلال راجع للوجه، الوجه ذو الجلال والإكرام. في الثانية ذي راجع للرب، لأن تقول تبارك اسم ربك. على أي حال هذا مطلب أنتم بتراجعوه في محله، لكن الفكرة مأخوذة من هنا. الجلال والإكرام، الصفات الجلالية، يعني جل ربنا عن أن يتصف بها، فناسبت الصفات السلبية بينما مقابل الجلال في الآية الإكرام، فإذا يناسب الصفات الثبوتية تسمى بالصفات الإكرامية. فإذا إلى الآن الصفات السلبية تسمى صفات جلالية، والصفات الثبوتية مرة سماها نفس الفاضل المقداد بالصفات الكمالية صفات الكمال، ومرتين سماها بالصفات الإكرامية. لكن أثناء البحث شفت في كتاب لظهير الدين الراوندي، أظن أنه ابن أو حفيد أو من أحفاد القطب الراوندي، القطب الراوندي العالم المشهور اللي مدفون بصحن بالصحن الشريف عند السيدة المعصومة عليها السلام. جيد، فيقول عنده كتاب اسمه عجالة المعرفة في أصول الدين، يقول صفحة 19: وأثبت له الصفات الإلهية الثبوتية الجلالية والسلبية الإكرامية على عكس اللوامع الإلهية. جعل الثبوتية هي الجلالية وجعل السلبية هي الإكرامية. على أي حال، هلا ممكن تقول لي لا تشرح في الاصطلاح، هو يريد أن يصطلح هكذا، أو لعله البعض كمان إذا اتبع الكلمات، أنا ما اتبعتش كثير يعني بمقدار صغير لتكوين هيك صورة من الخارج حول الاصطلاحات المتعددة، مش أنه في اصطلاح واحد عند العلماء ويجرون عليه. هذه أول نكتة. لكن في آخرها أقول أيضا أحيانا يعبرون بأسماء الجمال، ما مر معنى كلمة الجمال، مر معنى صفات الكمال أو الصفات الإكرامية. أحيانا يعبر بكثير من الكلمات الأسماء الجمالية أو الصفات الجمالية والصفات الجلالية، لكن شو بيقصدوا فيهن؟ بيقصدوا فيهن الصفات الجمالية التي فيها جمال ورأفة ورحمة وحنية، جيد، بخلاف الصفات اللي فيها جلالية، يعني الصفات التي فيها قهر غلبة عزة انتقام سلطنة جبروت. فبيقصدوا هناك هذان التعبيرين، فممكن يدخل بالاصطلاح الثاني، يعني الجلالية بالاصطلاح الثاني ممكن تدخل وين؟ بصفات ثبوتية بالاصطلاح الأول، لأن كل اصطلاح ناظر إلى شيء غير الاصطلاح الآخر. إذا أحيانا بنطلق الجلالية طالما عم نبحث الآن في علم الكلام عادة إلى السلبية، لكن أحيانا المراد من الجلالية قد تكون صفة ثبوتية، ولو ثبوتية لأنه مش دايما الصفات الثبوتية ذاتية، ممكن تكون شو صفات ثبوتية فعلية، ثبوتية مقابل السلبية. والثبوتية بقسموها إلى أيضا إلى صفات ذات وصفات فعل، فأحيانا بتكون صفات صفات فعلية لكن تحكي عن قهر وغلبة فتسمى صفات سلبية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بعبارة المصنف عندما قال: وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوب والإضافات، ثم عقب قال مقابل هذه العبارة: وأما كنه ذاته وصفاته فمحجوب عن نظر العقول. يبدو والله العالم بحسب نظر القاصر أنه هذا خلط ما بين المفهوم والمصداق. مفهوم العلم أن الله تبارك عنده علم أو مفهوم عالم، لا نفهم منه إلا ماذا؟ إلا عدم الجهل، لأنه قبل هذه العبارة هو قال إثبات قدرته باعتبار سلب العجز عنه، وإثبات العلم باعتبار سلب الجهل عنه. لا، نحن لا ننفي الجهل، نحن نريد أن نثبت صفة العلم في صفة حقيقية في الذات الإلهية. نعم بعدين منقول إن شاء الله بأن هذه الصفة عين الذات، لكن توجد صفة حقيقية، لا أن الجهل الذي هو صفة نقصا مسلوب عنه حتى ترجع كل صفات الكمال والجمال وما بعرف شو ترجعها إلى ماذا؟ إلى عدم الجهل، عدم العجز، عدم الموت، لا، الحياة صفة، العلم صفة، صفة حقيقية يتصف بها المبدأ الأول جل وعلا. فإذا نحن نفهم صفة العلم ما هي، الآن أنا عم بدمج شيئين مع بعض. أولا خلط بين المفهوم والمصداق. خلط بين المفهوم والمصداق يعني المفهوم نعرفه مفهوم العلم. ولذا إذا سألت إنسان وقلت له الله تبارك عنده علم، لو كنا لا ندرك المفهوم يقول لك لم أعلى أعرف عن ماذا تتحدث. نعم ندرك عنده علم، مفهوم العلم يصدق عليه، يصدق على الملائكة، يصدق على الأنبياء والرسل، ويصدق على الإنسان العادي كمفهوم. أما المصداق، المصادق متفاوتة باختلاف الذوات. الذات الإلهية لا حد لها، علمه لا حد له، علمه عين ذاته. بينما بالنسبة لنفترض مثلا الإنسان علمه ليس عين ذاته، العلم بيكتسبه شوي 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 بيكتسب. إذن لا تستطيع أن تثبت فإذا علم له. كل أدلة بحث العلم تروح تثبت ماذا؟ تثبت القدرة لمن؟ تثبت العلم. إذا أردت أن تثبت شيء أول شيء قبل البرهان عليه قل لي ما هو، ما هو قبل هل هو موجود؟ إذا كان ما هو لا أعرف ما هو، أثبت ماذا؟ إذا أثبتنا الجهل يعني ما أثبتنا صفة العلم. والمفترض أنه متصف حقيقة بالصفات أصلا رأي الإمامية. ولذا أني أحتمل بعبارته شيء آخر، أحتمل أنه هو ناظر إلى الكون. لذا مر مع الأخوان الكرام أن هناك رأي بالبداية الحكمة في بحث الصفات، أن هناك رأي بأن الصفات تنوب مناب الذات. هل يمكن للمعتزلة؟ هذا لم يقل به الإمامية. الإمامية قالوا لا، هذا الرأي يناسب أن الصفة تنوب مناب الذات، يعني تنوب الذات تنوب مناب الصفات. يعني عندنا الذات الإلهية مش بحاجة إلى صفة العلم، الذات تقوم مقام العلم. نعم أكثر شيء لا يوجد جهل، لا يوجد عجز، لا يوجد مش عارف شو، لكن عندنا الذات فقط، والذات تقوم مقام الصفات. الإمامية ومتكلمين الإمامية والفلاسفة لا يقبلون هذا الكلام. فالعبارة أكثر ظهورا إلى أنه ماذا؟ ما عندنا صفات. لكن طبعا ممكن تقول لي القرائن كلها عم يستدل على الصفة من الأول، مو من البداية، قبل أن هذا البحث في بداية الصفات السلبية. ولذا أحتمل قويا أنه يريد أنه ناظر إلى حقيقة الصفة، إلى مصداق الصفة. مصداق الصفة القدرة لا يمكن أن نعرفه، لأنه كما أن الذات مجهولة لنا خب صفاته التي هي عين ذاته مجهولة لنا، كما أن العلم مجهول الذات مجهولة لنا، علمه الذي هو عين ذاته مجهول حقيقته. أما المفهوم هم نعرفه، ولذا نبحث ونقرأ. لذا بتفتح كتاب التوحيد للشيخ الصدوق لتشوف الأسماء الحسنى كيف شرحها، شو يعني العلم، شو يعني القدرة، شو يعني قدوس، شو يعني كذا، شو يعني كذا. جيد، فإذا نحن في بحثنا عن القدرة أولان والعلم ثانيان، نحن العلم مفهوم واضح لنا المفهوم، والقدرة واضح أصلا. هو قال العلامة قال القادر ماذا هو؟ صرح صفحة 295 القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل. يعني القدرة هي إمكان الفعل وإمكان الترك. فإذا كمفهوم هذا المطلب واضح لنا، كمصداق ليس واضح. ودائما ما ننتبه ما نوقع بمشكلة الخلط ما بين المفهوم والمصداق. سابقا أنا ذكرت يمكن للأخوان لعل ما غد ما تبنيه العلامة تبنيه بكتابنا الغال العلامة الطباطبائي ما قبله، بس العلامة الحلة تبنى بكتابنا قال القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل. وسابقا نقلت عبارة عن الخواجة نصير الدين الطوسي حتى العلامة لا لا بحث آخر سبب إشكال ولا لا الحكي إنه عم يشرحوا لك إياه ولا لا. إجا عالم قال أنا فهمت هالمعنى، إجا الثاني أشكل على المعنى لكن شرحه بطريقة أخرى مثل مبدأ المبدئية، المبدئية عن علم، مش هيك العلامة الطباطبائي؟ إذا هو عم يشرح الفكرة، عم يشرحها. نعم عنده إشكال على التعريف الأول، ولكن أصحاب التعريف الأول عم بيقولوا نفهم العلم. فإذا كلهم أجمعوا بأنهم يفهمون العلم ويفسرون العلم. العلم كمفهوم، لا علمه جل وعلا في الخارج كيف هو تبارك وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه.
جيد. الناس الصعب القرآنية اللي ذكر كل هذه الصعاب والأمر بالتذكر القرآن ظاهرة نفهم هذه المعاني كمان.
ظاهرة شو؟
إنه نفهم هذه المعاني، يعني كل الصفات الإلهية اللي ذكرت بالقرآن مع الأمر بالتذكر.
طبعا طبعا نفس الشيء. إذا بيتذكروا الإخوان بأول بداية الحكمة بالبحث عن الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي ولمفهوم الوجود، واحدة من إشكالات العلامة ماذا كانت؟ وإذا كان لم يكن، إذا كان اشتراك لفظي ولم يكن اشتراك معنوي، إذا لم نفهم شيء، نسبب المعرفة هذا اللي عم بيتفضل فيه. فإذا كانت كل هذه الاصطلاحات لا نفهم من إلا شو سلب العجز، أما لنفترض إلى سلوب، ترجع إلى سلوب، يعني لا نفهم حقيقة هذا المعنى كمعنى كمفهوم، لا نفهمه، يعني سبب المعرفة. العلم ما بعرف شو يعني علم، قدرة لا أعرف ما شو يعني قدرة، حياة ما بعرف شو معناها حياة. طبعا أصلا في سؤال بيطرح بعدين، إنه طب إذا الجهل فهمانه، خب ما الجهل مقابل للعلم؟ فإذا أنت عم تفهم سلب الجهل، وكيف مش عم تفهم معنى العلم؟ على أي حال فقط حبيت أوضح هاي النقطة، إنه ننتبه تارة نتحدث عن مفاهيم، نعم المفهوم بما هو حاكم، لكن المفهوم واضح، المحكي عنه حقيقته مجهولة. اسم الله أليس معروف ما هو عن ماذا يحكي؟ يحكي عن الذات الإلهية المستجمعة لكل صفات الجلال والكمال، كل صفات الكمال. لكن المسمى ما هو؟ ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم. جيد. فإذا بس ننتبه لمسألة المفهوم والمصداق، العجز عن المصداق مش معناته بينسد الطريق إلى المفهوم. أما المسألة الثانية في أنه تعالى عالم، ابتدأ وذكر الخواجة نصير الدين الطوسي ثلاثة أدلة لإثبات علمه جل وعلا. الدليل الأول عبر عنه بالإحكام، يعني إحكام الصنع، إحكام الخلق. الدليل الثاني التجرد. الدليل الثالث استناد كل شيء إليه. قال هذه كل واحد منها دليل على حدة لإثبات أن المبدأ الأول جل وعلا عالم. الدليل الأول، العلامة الحلي أعلى الله مقامه يقول الدليل الأول هو دليل المتكلمين، الدليل الثاني والثالث دليل الفلاسفة، جمعهما بنصف سطر خواجة نصير الدين الطوسي. الدليل الأول دليل الإحكام. دليل الإحكام مركب من صغرى ومن كبرى، بسيطين وسهلين. الصغرى الواجب فعل الأفعال المحكمة. ما هو الدليل على هذا؟ يقول العلامة الدليل حس، من الحسية. انظر حولك، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى وإلى وإلى. والحمد لله رب العالمين، نحن في زمان، هذا الزمان حيث آفاق العلم اتضحت أكثر، كثير من أسرار الأشياء، حتى المقاطع اللي بتوصلنا على التليفون أحيانا غريبة عجيبة، يعني شو بيحكوا عن العين وماذا يوجد في العين. من فترة نقل عن هذا الغشاء اللي بيكون موجود فيه الجنين، وصلنا فيديو واحد عم بيحكي، لا بعرفش قديش معلوماته دقيقة، انه هذا الذي يرمى بعدين بيرموه بالزبالة، انه اصلا شو فيه، شو بيعمل الجنين ببطن امه وعلاقته ما هو خارج هذا الكيس، كيف بيسمح له يدخل الغذاء، كيف هو بيفوت له الأكسجين حتى يقدر على يكون على قيد الحياة بداخله، وا 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 بقى عم يحكي شي خمس دقايق حول هالموضوع إذا مش أكثر، سبحان الله. فإذا يوم بعد يوم عم تتضح الأمور. علم الإنسان جيد، يعني مؤكدات فقط. هلا بتلاقي واحد بروح بده يدرس، من ندرس بالجامعة مثلا لنفترض طبيب عيون، معناتها العين قائم على قوانين وأسس وقواعد، حتى أصبح هناك علم يدرس في جامعات العالم، اختصاص القلب، اختصاص الفلك، بروح بيختص بالفلك، كله مبني على حسابات دقيقة. فإذا يقول المصنف أنها الصغرى هذا الدليل أمر حسي، فيش داعي نطول فيه كتير. ومن الكتب القديمة وهو كتاب توحيد المفضل الذي هو إملاء الإمام الصادق عليه السلام للمفضل بن عمر الجعفي، موجود في البحار أظن بالمجلد الثالث، نقل الرواية، رواية طويلة بلبنان بعدين، هلا ما بعرف يمكن يكون موجود هون. سابقا أخذوا الرواية وطبعوا كتاب معين جميل جدا في 4 ليالي الإمام عليه السلام، في الليلة الأولى يشرح له عجائب خلق الإنسان، بالليل الثاني بيحكي عن عجائب خلق الحيوان، يمكن الليلة اللي بعدها بيحكي عن العالم، بيحكي حتى عن الإنسان وصف دقيق أنه هل كان هذا من دون تدبير مدبر، بيحكي عن الضفير، الضفير برؤوس الأصابع، شو الحكمة منهم، شو الحكمة منهم، بيحكي عن الحاجب لشو، بيحكي عن الرموش لشو، يتحدث يحكي عن الأصابع لماذا كانت بهذا الشكل، وهكذا. هذا بتوحيد المفضل، رواية لطيفة طويلة جدا، يعني عبارة عن 100 صفحة يمكن أو أكثر، 4 ليالي أملاها الإمام الصادق عليه السلام على المفضل بن عمر الجعفي، موجود بالبحار. هذه الصغرى الواجب فعل الأفعال المحكمة، دليلها قلنا انظر حولك، الأمور لا تحتاج إلى دليل. الكبرى كل من يفعل الأحكام الأفعال المحكمة فهو عالم. من يفعل الأفعال المحكمة، المصنف قال ضرورية بديهية. أقرأ هذا المقدار لأنه عندي كلام دقيق، عندي تعليق على صغير على ما ذكره بعض الشراح، لأنه حتى نشرح العبارة بما يوافق مباني الكتاب ليس بما يوافق مباني غير صاحب الكتاب. يقول المسألة الثانية في أنه تعالى عالم قال والإحكام والتجرد، والإحكام هذا إحكام الصنع، التجرد يعني لأن الواجب جل وعلا مجرد، واستناد كل شيء إليه باعتبار أنه واجب وكل ما عداه ممكن، فإذا كان كل ما عداه ممكن فهو يستند إليه. هذه الثلاثة دلائل العلم. أقول لما فرغ من بيان كونه تعالى قادرا وكيفية قدرته، وكيفية قدرته، هذه العبارة واضح جدا أن المراد منها كيفية القدرة، يعني عموم القدرة، لأنه هو في البحث الأخير في القدرة ماذا كان، وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة. إذن كيفية القدرة أن هذه القدرة عامة وليست خاصة ببعض المخلوقات. وكيفية قدرته شرع في بيان كونه تعالى عالما وكيفية علمه، علمه حصولي أم علمه حضوري، يأتي إن شاء الله تعالى. واستدل على كونه تعالى عالما بوجوه 3، الأول منها للمتكلمين والأخيران للحكماء. الوجه الأول أنه تعالى فعل الأفعال المحكمة، هذه صغرى، الكبرى وكل من كان كذلك فهو عالم. الأدلة، أدلة الصغرى والكبرى، قال أما المقدمة الأولى فحسية، والحسيات أين تدخل؟ في اليقينيات. الحسيات عند العلماء في الجوهر النضيد، وعند العلامة وعند الخاجف في مدرسة أرسطو، يعني الحسيات أين تدخل؟ في اليقينيات، يقين مفيدة لليقين، لأن العالم حتى تكون براهين، أتحدث هكذا حتى يكون القياس قياس برهاني، فحسية لأن العالم، لأن العالم إما فلكي وإما عنصري، إما عالم الأفلاك علم الفلك والكواكب، وإما عنصري يعني عالم حوالينا الموجود من العناصر، باعتبار أن الأفلاك كانوا يرونها أنها أثيرية، بعبر عن جسم أثيري، وليست العناصر الأربعة المركب منها عالم المادة. بعد ذلك درسنا نحن بالعلوم المتأخرة أن العناصر ما يزيد على 100، سابقا كانت العناصر عندهم 4، الخفيفان والثقلان، الهواء والنار لأنه بيطلعوا لفوق خفيفين، والثقلان الماء والتراب، هذه العناصر 4. عالم المادة مركب، هذا مقصده من عالم العنصري. الفلك جسم أثيري بحسب تعبيرهم، لأن العالم إما فلكي أو عنصري. طبعا الفلكي هذا مرتبط بالهيئة القديمة، الفلك عندهم شيء اسمه فلك القمر، فرك القمر ليس هو هذا القمر الذي منشوفه، هذا جرم القمر موجود بفلك القمر، فلك القمر دائري ويتحرك ويدور، ويعتقدون أنه له نفس، ولذا موجود حتى في كتب الفلسفة حتى في الإشارات تعريفات للنفس الفلكية. جيد، فيعتقدون بأنه الفلك اللي بينحكى عنه جسم أثيره هو فلك القمر، في فلك لعطارد، يعني كان عندهم رصد في ذلك الأيام، والخواجة هو أسس مرصد في مراغة على ما أظن، خواجة نصير الدين. فإذا فلك عطارد، فلك الزهراء ليس المراد منه كوكب عطارد ولا كوكب الزهرة، وفلك القمر ليس المراد منه كوكب القمر، إنما المراد منه أفلاك، أفلاك يعني أجسام أثيرية ولها نفوس، وهذه النفوس تسمى بالنفوس الفلكية، مقابل النفس النباتية والنفس الحيوانية والنفس الإنسانية. بعد ذلك في العلم الحديث يعني عادوا أبطلوا هذه النظرية، يبدو أنها مبنية على نظرية أظن لبطليموس، لذا قالوا طبعا بالفلسفة هاي المطالب أخذت من باب الأصول الموضوعة، لذا البعض أشكل على الفلاسفة أنه أنتم بتعتمدوا براهين، فشو عدا عما بدأ استندتم إلى هكذا أمور، أو ثبت بطلان الفلسفة ببطلان الهيئة القديمة؟ الجواب هذه كانت تؤخذ على نحو الأصول الموضوعة، فإذا فسدت يفسد الدليل المعتمد عليها ليس أكثر. الآن إذن فحسية، لأن العالم إما فلكي أو عنصري، وآثار الحكمة والإتقان فيهما ظاهرة مشاهدة، لذا كان الرصد بالمشاهدات، حتى هلأ بزماننا لما بتحط التلسكوب هو من المشاهدات. أما الثانية، المقدمة الثانية، يعني كل من كان كذلك فهو عالم، فضرورية من الضروريات من البديهيات، لأن الضرورة قاضية بأن غير العالم يستحيل منه وقوع الفعل المحكم المتقن مرة بعد أخرى، مرة هذه للتأكيد، مرة بعد أخرى، يبدو هو يستحيل أن يصدر منه الفعل المتقن مرة مرة. أنت تخيل هيك واحد جاب لك، لنفترض موبايل، جاب لك واحد موبايل قدامك، فتح لك إياه من العلبة، أول موبايل بالدنيا، جيد، ورجيك شو فيه من ميزات ومن خواص و و و و و و و و، هل تحتمل أنه هذا بلا صانع وجد لحاله، أو صانعه ليس بعالم واحد مجنون؟ فإذا حتى الفعل الواحد المحكام فضلا عن تكرره، لكن تكرره شو بيصير؟ آكد. لأني لذا ضربت مثال الموبايل حتى ما تقلي هاي النقطة، لأنه مثال الموبايل أحسنت، مجموعة أشياء اجتمعت، ولذا تأكيدا لكلامك، تأكيدا لكلامك، أنا سبحان الله يعني لأجل هالنكتة قلت بدي أتعرض إلى شيء. فإذا فضرورية، لأن الضرورة قاضية كذا كذا. بعض الشراح قال ما حاصله، إنما يدركه العقل من القضايا الضرورية البديهية، يريد أن يشرح الضرورية هنا، إنما يدركه العقل من القضايا الضرورية البديهية والتي لا تحتاج إلى استدلال على قسمين: واحد، ما لا يبقى معه أي احتمال للخلاف، هذا اللي منعبر عنه برهان عقلي، لا يوجد أي احتمال ولو ضئيل للخلاف. الثاني، ما يبقى فيه احتمال، ما يبقى فيه احتمال خلاف لكنه ضئيل جدا، لدرجة أن العقل الجليل العرفي بحسب تعبيره يحكم مع التفاته إلى وجود هذا الاحتمال المخالف، يحكم مع وجود هذا الاحتمال، يعني هذا الاحتمال لا يضر بحكمه. جيد، ومثل له بالحكم بامتناع المقارنة الدائمة بين حادثين ليس بينهما علية ومعلولية، ثم قال بها العبارة: والحكم بامتناع صدور الفعل المحكم من فاعل غير عالم من القسم الثاني من البديهيات العقلية. فعلى أساسه هو يقول بأن المراد من الضرورة ماذا أخواننا الكرام؟ المراد من الضرورة القسم الثاني، لكن يبدو ليس هذا مراد العلامة. هذا ينسجم بناء على من يرى بأنه ماذا؟ بأن الصدفة لا تتكرر مبنية على حساب الاحتمالات. فإذا كانت مبنية على حساب الاحتمالات، الاحتمال يتضاءل يتضاءل يصل إلى مقدار على تعبير السيد الشهيد لا يحتفظ به الذهن البشري. أما إذا قلنا بأن الصدفة لا تتكرر قضية يقينية، السيد الشهيد لم يقبل هذا الكلام، لكن في المنطق الأرسطو ما هذا؟ هي قضية يقينية، لا يأتي هذا الكلام. نحن ندرس في كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد، جعل الصدفة لا تتكرر من اليقينيات، ولذا ينبغي أن نشرح فضرورية بهذا المعنى، بمعنى أنها فالأولى حسية والحسيات من اليقينيات، والثانية ضرورية لأن الصدفة لا تتكرر أيضا يقينية، فتكون النتيجة البرهان أنه لابد أن يكون لهذه الأفعال المحكمة موجد، وهذا الموجد ماذا؟ عالم. جيد، انتهينا من هذا البحث أخواننا الكرام أو هذا الدليل. الدليل الثاني، الوجه الثاني، عبارة والتجرد. أولا لا مش ضروري يعني حتى أعرف هذا العالم عالم ولا لا، بكفي شوف له كتاب واحد، مش ضروري شوف كل الكتب حتى أعرف بأنه عالم أو مجنون لنفترض. فمجرد أنه عرفت أنه قريت له كتاب معين وأثبت علمه هذا كافي، ولذا إذا نظرنا نظرة جزئية فندرك بأنه عالم، ما في حاجة روح اتبع كل فعل من الأفعال أنه عالم أم لا. نعم عندنا بحث آخر مش مرتبط بالعلم، لا عندنا أنه هل يفعل الفعل العبثي العالم، هذا مرت شيء آخر. فإذا لنفترض نحن نظرنا إلى 10% من الموجودات، هذه 10% فيها إحكام أثبتت أنه عالم، بتقلي 90% ما عندي علم، بالله جيد ثبت أنه عالم، بتقلي يمكن أن لا يكون فيها إحكام، هذا النار يرتبط بماذا؟ يرتبط أنه هل يفعل العبث أو لا يفعل العبث، وما كنا لاعبين. الدليل يدل على علمه في خصوص عالم المادة والعناصر لأنه هي المشاهدة، أما لنفترض عالم المجردات لم يثبت فيها إحكام، إلا إذا قلنا يكفي النظرة الجزئية لإثبات أنه عالم، بس عالم بهذا المقدار يعني. أما عالم بما في المجردات نعم الأدلة متفاوتة، الأول بيفرق عن الثاني، الثاني بيفرق عن الثالث من حيث سعة الدائرة وضيق الدائرة. دليل الأول لا يثبت في المجردات لأنه انطلق من الأمور الحسية. الوجه الثاني هو الانطلاق من التجرد. لابد من معرفة شيء أخواننا الكرام وهو ضروري، أن ما ذكره هنا يثبت أن المجرد أي مجرد عالم بنفسه وعالم بغيره. هلأ بغيره ماذا؟ بغيره من المجردات. يعني هذا البرهان الثاني ليس خاصا بالواجب جل وعلا، بل هو يشمل كل مجرد. في هذه النقطة بهذا البحث، يعني صفحة 397 بداية، كل ما ذكره خواجة نصير الدين قرأنا العبارة، قال والتجرد. جاء العلامة وشرح المطلب، قسمه إلى قسمين، قال بداية التجرد يثبت علم المجرد بنفسه، بعد أن أثبته انتقل إلى علمه بغيره، قال وأيضا التجرد يثبت علمه بغيره. علمه بنفسه سهل، ليست صعبة كثيرا. جيد، العلم بالنفس مما صعب كتير، لأنه حتى إذا أثبتنا العلم بالغير، خاصة إذا هذا الغير بالنسبة للمبدأ الأول كان مخلوقه، فقد يقال بأنه هذا لازمه شو؟ أنه يعلم بنفسه. لكن على أي حال عندنا مرحلتين الآن. المرحلة الثانية هي مرحلة صعبة في الكتاب، المرحلة الأولى وهي إثبات أنه عالم بذاته، إن شاء الله رح نشوفها الآن، مرحلة سهلة وبسيطة، يعني هذه المرحلة. أما المرحلة الثانية لا تخلو من صعوبة، وهذا الموضوع المرحلة الثانية. تقدم صفحة 353 آخر المسألة 22 من الفصل الخامس. جزاك الله خير، أنا كان قصدي بس هيك تدفشوا بإيدك. من المقصد الثاني صفحة 353 آخر بحث من مباحث العلم، ما نحن عم نبحث بالعلم، لا، من مباحث العلم الذي هو من الكيفيات النفسانية، لأنه قلنا القسم الأول والثاني، الفصل الأول والثاني يتعرضون إلى مطالب فلسفية، ولما بيتعرضوا بالفلسفة بيتعرضوا إلى ماذا؟ إلى الماهيات. لما يتعرضوا إلى الماهيات بيتعرضوا إلى الأجناس العالية، من الأجناس العالية بيحكوا عن شو؟ عن الكيف، من الكيفيات النفسانية يبحثون عن العلم، وهناك بحث عن القدرة. قبل البحث عن القدرة مباشرة بنفس الصفحة التي يبتدئ فيها البحث عن القدرة، قبل بأولى يبحث ذلك البحث. واللطيف بأن هناك العلامة يستشكل على الدليل، من الآن أقول لكم. إذن بداية المرحلة الأولى نثبت من التجرد علمه بذاته، نرجع ننتقل يثبت علمه بغيره، أثبت عبر ثلاث مقدمات، استدل على كل مقدمة من الثلاث، ثم قال صفحة 398 يعني في بحثنا في الإلهيات بالمعنى الأخص، قال أنا عندي كلام في ترى، هلا ترى، وفي هذا الوجه أبحاث مذكورة في كتبنا، مش بحث، عندي أبحاث. لكن واحد من الإشكالات هو مذكور صفحة 353، هناك في ذلك البحث هو ذكر إشكاله، ففي كتابنا أشار إشارة في التحويل إلى تلك الصفحة. بداية نذكر ما هو الدليل على أنه عاقل بذاته. الدليل مركب من صغرى ومن كبرى. واحد، الصغرى، الواجب مجرد. الكبرى، كل مجرد عالم بذاته. جيد، هو مجرد، الواجب مجرد، الكبرى كل مجرد، الواجب أم غير الواجب، عالم بذاته. الصغرى ما هو الدليل؟ ذكر عبارة قال الصغرى ظاهرة، ولو كنت أنا سأستدل عليها إن شاء الله تعالى، انتظرني سأستدل عليها بعد ذلك عندما نتحدث على أنه ليس بجسم ولا جسماني، ولكن يذكر عبارة يقول ظاهرة ظاهرة. أقرأ ما ذكره، عجبني كلام بعض الشراح فأقرأه مع هيك إشارة صغيرة ولكن كلامه جيد. شرح عبارة ظاهرة، كيف أن الصغرى، أن الواجب مجرد، الواجب الذي أثبتناه بالفصل الأول مجرد، كيف أنها ظاهرة؟ يدعي العلامة الآن، سنقرأ العبارة، ظاهرة. يقول بعض الشراح في شرحه واجب الوجود بالذات منزه عن كل حاجة ونقصان، هذه مقدمة ألف. جيد، واجب الوجود بالذات، نكتبهم هون على اللوح منصورهم. إذن أخواننا الكرام، البرهان عاقل لذاته، المقدمة الأولى وهي الصغرى، الواجب مجرد، المقدمة الثانية كل مجرد عالم بذاته. عالم وعاقل نفس الشيء، فيش فرق بيناتهم، لأنه الآن تعقل علم، لكن تعقل على نحو التجرد، بما أنه مجرد فعلمه عقل، فيش فرق بيناتهم. نعم قد تفرق بلحاظ المادة، بأمور المادة ممكن يكون علم وليس تعقل، ليس تجرد. هذه الصغرى، هذه الكبرى. ثم انتقل إلى الصغرى، قال ألف هي ظاهرة، يعني الدليل عليها، الدليل على الصغرى أو الدليل أولا هي ظاهرة، باء سيأتي الاستدلال عليها. ظاهرة، لماذا ظاهرة؟ هو جيد، هل هذه تحتاج إلى شرح؟ نشرحها هنا. ظاهرة ألف واجب الوجود بالذات، واجب الوجود بالذات وهو ما أثبتناه في الفصل الأول، منزه عن كل حاجة ونقصان، منزه عن كل حاجة ونقصان. هذه ألف، ما هو الدليل عليها؟ لماذا واجب الوجود بالذات منزه عن كل حاجة ونقصان؟ إذ الحاجة والنقصان ملازم للإمكان، والإمكان يناقض الوجوب الذاتي. هذا هو دليل ألف. إذن واجب الوجود منزه عن كل حاجة ونقصان، لأن الحاجة والنقصان تلازم إمكان. حاجة ونقصان ماذا يعني؟ يعني فاقد، فاقد يعني متساوي النسبة إلى الطرفين، متساوي النسبة إلى الطرفين، يعني ملازم للإمكان، والإمكان يناقض الوجوب الذاتي، الواجب بالذات. إذن ثبتت ألف. باء المادة ولوازمها ملازمة للحاجة، ملازمة للحاجة والإمكان. ألف مع باء، هذا بيرجع إذا صغنا العبارة بطريقة أخرى إلى قياس من الشكل الثاني الذي يشترط فيه أن تكون إحدى المقدمتين سالبة، جيد، وواحدة منهم كمان كلية، لأنه المادة ولوازمة يعني كل مادة ولوازمة ملازمة للحاجة والإمكان. هذه فينا نحول القضية الأولى إلى قضية سالبة، فينتج لأنه منزه عن حاجة ملازم للحاجة، فبيكون الحد الأوسط محمول في القضيتين، وهذا شو اسمه قياس من الشكل الثاني، فينتج بأن واجب الوجود ليس، لأنه دائما النتيجة في الشكل الثاني نتيجة سالبة، لأنه يشترط في الشكل الثاني أن تكون إحدى مقدمته سالبة، فينتج أن واجب الوجود ليس ماديا، ليس ماديا، هذا لبدنية ظاهرة، لأن الصغرى واجب الوجود مجرد يعني ليس مادي، أنه اعتبر أنه ظاهرة يعني ما بدأ كتير بحث، هذا ما أقصد ظهور، مش عندنا لفظ ظاهر، يعني بس تأمل شوي صغيرة، حلل بواجب الوجود، بتعرف بأنه الذي أثبت واجب وجود ينبغي أن يكون مجرد، وإلا لو كان ماديا للازم الإمكان، لازم الإمكان يعني كان منافي للوجوب. خب هذا بالنسبة إلى الصغرى، انتهينا. الآن نأتي إلى باء الكبرى، الباء الدليل على باء. ما هو الدليل على باء؟ مركب من صغرى ومن كبرى. الدليل على باء مقدمة رقم واحد، قال كل، ما هي الكبرى؟ كل مجرد عالم، عالم بذاته. المقدمة الأولى، كل مجرد فإن ذاته حاصلة لذاته، المجرد ذاته حاضرة عند ذاته، هو طبيعي ذاته وبلا إشكال حاضرة عند ذاته. إذن المجرد فإن ذاته حاصلة لذاته، أيضا هذه الصغرى في هذا القياس، في هذا الدليل. الكبرى المقدمة الثانية، وهي الكبرى، كل مجرد حصل له مجرد فإنه عاقل لذلك المجرد، لأن التعقل ما هو؟ الحصول والحضور. أنا الآن أنظر من الشباك أرى بأن السماء تمطر، عندي علم، كيف حصل العلم؟ لأن الصورة حصلت. العلم ما هو؟ حصول هلا في العلم الحصولي حصول الصورة، طب إذا علم حضوري يعني حصول المعلوم، حضور المعلوم، هذا هو العلم. عندما أكون جائع عندي علم بجوعي، لماذا؟ لأنه نفس الجوع حاصل عندي. فإذا الحصول يؤدي إلى العلم. فإذا المقدمة الأولى تقول كل مجرد فإن ذاته حاصل لذاته، المقدمة الثانية كل مجرد حصل له مجرد، يعني سواء ذاته أو غير ذاته، فإنه عاقل لذلك المجرد. لأن الهيدي الصغيرة هذا رقم اثنان تحتاج إلى بعد جملة واحدة وأنتهي. لماذا كل مجرد حصل له مجرد؟ يقول العلامة لأن يعني لأننا لا نعني بالتعقل إلا الحصول. شو يعني التعقل والإدراك؟ يعني حصول. فإذا حصل شيء عند شيء فهو عاقل وتعقل له. جيد، نقرأ إن شاء الله، العبارة صارت واضحة جدا. يقول قال المصنف الوجه الثاني أنه تعالى مجرد، هذا الصغرى، صغرى أصل القياس الكبرى، وكل مجرد عالم بذاته وبغيره. هل هي عالم بذاته وبغيره؟ خب نبتدئ الآن بحثنا نثبت عالم بذاته، لذا أني فصلتم، جعلت الكبرى عالم بذاته، تركت عالم بغيره للمرحلة اللي قلنا فيها صعوبة. قال أما الصغرى فإنها وإن كانت ظاهرة، ما هو الدليل عليها؟ وإن كانت ظاهرة واضحة، لكن بيانها يأتي فيما بعد عند الاستدلال على كونه تعالى ليس بجسم ولا جسماني. يعني الآن خدمنا على نحو الأصل الموضوعي، بعد ذلك استدل عليها. أما الكبرى ما هو الدليل عليها؟ دليل عليها مركب من مقدمتين، إذن عندنا قياس الآن آخر. فلأن صغرى كل مجرد فإن ذاته حاصلة لذاته لا لغيره، المجرد حاضر عند نفسه، كل مجرد حاضر عند نفسه، حاصلة لذاته لا لغيره. الكبرى وكل مجرد حصل له مجرد فإنه عاقل لذلك المجرد. لماذا انتقلت من الحصول إلى أنه عاقل في هذه الكبرى؟ قال لأن لا نعني بالتعقل إلا الحصول. إذن النتيجة، فإذن كل مجرد انتهينا، إذن القياس الأول صحيح. فإذا يثبت لأن كل مجرد فإنه عاقل لذاته يثبت. إيه شيخنا؟ نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ما شفت مع غير الدروس. Thank you.